بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. تكلم الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة. وهذه الآداب كلما اهتم بها المصلي وأتى بها كلما عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى وعظم ثوابه، وكانت صلاته أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبتحقيق هذه الآداب يحقق المقصود العظيم من فرضية الصلاة. فمن هذه الآداب ذكرنا في لقاء سابق اللباس النظيف والمكان النظيف الذي يعينه على الخشوع والطمأنينة والراحة، والله سبحانه وتعالى يأمر عباده بالزينة عند كل مسجد، كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أيضا من الآداب عدم الصلاة بحضرة طعام، يعني إذا كان يرغب في الأكل أو يشتهي الطعام أو كان جائعا ووضع الطعام فليبدأ به أولا حتى لا ينشغل التفكير في الطعام في أثناء صلاته فيضيع عليه الخشوع، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. والحديث روي بألفاظ أخرى، وظاهر هذه الأحاديث هو البدء بالطعام قبل الصلاة، وهذا محمول إذا حضر الطعام وكانت حاجة المرء متعلقة به. فأما إذا حضر الطعام ولكن حاجته ليست متعلقة بالطعام وذهنه ليس مشغولا بالطعام، وإنما سيان عنده إن أكل أو ذهب إلى الصلاة، ففي هذه الحالة يبدأ بالصلاة ولا حرج عليه، لأن المقصود هو الخشوع في الصلاة، وهذا يتحقق حتى بالنسبة له حتى ولو حضر الطعام. وعلى هذا ينبغي على الإنسان أن يبعد كل أمر يشغله في أثناء صلاته عن خشوعه في الصلاة، وهذا يتطلب من المرء تحصيل ما في مصالحه قبل الصلاة. يعني بعض الناس يشتكي من عدم الخشوع في الصلاة ويقول: أنا لا أخشع في الصلاة. فيقال له: من أسباب عدم خشوعك في الصلاة أنك تأتي إلى الصلاة وذهنك مشغول بالدنيا. ولذلك من أراد أن يخشع في صلاته فإنه يبعد جميع المشاغل عنه. يعني مثلا لو كانت لك مصلحة أو حاجة، حاول أن تنتهي من حاجتك ومصلحتك الدنيوية قبل أن تصلي، لأنك إذا صليت ربما انشغل ذهنك بهذه الحاجة عن الخشوع في الصلاة. فمن تمام بذل الأسباب التي تعين في الصلاة أن تجتهد في الانشغال من هذه المشغلات والملهيات أو الأعمال التي عندك قبل أن تشرع في صلاتك. إذن هذه نقطة مهمة وغاية في الأهمية، لأن كثيرا من الناس يشتكي أنه لا يخشع في الصلاة، والسبب أن ذهنه متعلق بالدنيا وبمشاغل الدنيا، ويأتي إلى الصلاة وبعد لم ينتهي من هذه المشاغل وهذه الملهيات. إذن هذه نصيحة، وهي في الحقيقة مأخوذة من مثل هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر الطعام وحضر العشاء فابدأوا بالطعام قبل العشاء. إذن هذه نقطة مهمة وغاية في الأهمية، لابد أن ينتبه إليها، سواء ما يتعلق بالطعام أو سواء ما يتعلق بإنجاز بقية الأعمال التي تشغل المرأة قبل أداء صلاته. أيضا من هذه الآداب المحافظة على صلاة الجماعة، فينبغي على كل مسلم بالغ عاقل مكلف ذكر أن يحرص على الصلاة مع جماعة المسلمين في بيوت الله. والله جل وعلا قد مدح المؤمنين بأنهم عمار للمساجد، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بل جعل الله جل وعلا عمارة المساجد بالصلاة وبالذكر علامة على الإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولهذا قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعيبون على من يتخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر ويتهمونه بالنفاق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. قال: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهي صلاة عظيمة جعل الله جل وعلا فيها الثواب العظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. إذن فالرجال والشباب عليهم أن لا يفرطوا في هذه الشعيرة العظيمة التي ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وأنها من جملة الواجبات على الرجال إلا لمن كان معذورا، وإن كان جمهور العلماء يرون بأنها سنة مؤكدة. الشاهد أن الأحاديث فيها كثيرة تدل على أكديتها، ولا يبعد القول بوجوبها. فإذلك ينبغي الحرص على هذه الصلاة وعدم التفريط فيها، وأن يكون شغل الرجل الذي يشغله هو اتيانه لهذه المساجد التي يحصل بكل خطوة يخطوها إلى هذه المساجد درجة، وتحط عنه بها خطيئة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاته تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. إذن فهذه صلاة عظيمة وهي صلاة الجماعة لا ينبغي للرجل أن يدعها وأن يفرط فيها، فإن التفريط فيها من علامات ضعف الإيمان، وترك الصلاة في المساجد علامة من علامات النفاق والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هم بحرق البيوت، بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، قال عليه الصلاة والسلام ولقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أعهدوا إلى رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالمسألة ليست مسألة سهلة، مسألة عظيمة وفيها من المصالح الدينية والدنيوية والاجتماعية والتربوية ما لا يمكن حصره في هذه الدقائق اليسيرة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته ومرضاته ونعينا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا من أهل الصلاة وأهل إقامتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول جاء في الحديث أو ولد صالح يدعو له، فيقول هل أفضل هل الدعاء دعاء الولد أفضل من أي عمل آخر للميت في حال يقول إذا كان الدعاء مستمر؟
الميت إذا مات وفارق هذه الدنيا فإن أعماله تنقطع بانقطاعه عن هذه الدنيا، ولكن تبقى أعمال يصل أجرها وثوابها إلى الميت وهو في قبره. ومن جملة هذه الأمور أخبر صلى الله عليه وسلم الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذه كلها أسباب يصل أجرها وثوابها إلى الميت وهو في قبره، ومن جملة هذه الأمور التي يصل أثرها وثوابها في قبره الدعاء الابن الصالح. فإذا دعا الابن لوالده فإن ثواب هذا الدعاء يصل إليه، وهو من أجل الأعمال التي يفعلها الأبناء لوالديهم. فبعض الأبناء يسعى إلى أن يبحث عن أمر ينفع به والده، ولا أعظم ولا أجل ولا أقطع في وصول الثواب من الدعاء إلى للوالدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى نبه إلى هذه القضية فقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال ولد صالح يدعو له، فأجل عمل يفعله الابن لأبيه أن يدعو له. ومن المؤسف أن بعض الأبناء يهتم بقضية الصدقة، وهذا أمر طيب، والصدقة وبذل الأموال للميت، ولكنهم يغفلون عن الدعاء، الدعاء للميت، مع أن الدعاء هو أجل وأفضل عمل يقوم به الابن لوالده ولوالديه. ولذلك يعني من بر الولد لأبيه أن يكثر له من الدعاء في كل صلاة، في كل صلاة يجعل ذكراه، فلا يمر عليه يوم إلا وهو قد جعل لوالديه نصيبا من دعائه. قد كان الأنبياء عليهم السلام يدعون لآبائهم، كما جاء نوح عليه السلام ربي اغفر لي ولوالدي ولمن ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. إذن الحرص على الدعاء للوالدين والاستغفار لهما هذا من أجل الأعمال التي ينبغي أن يهتم بها الابن لوالديه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل ترديد الأذان مع المؤذن من المذياع يحصل به الأجر؟
الترديد مع المؤذن في المذياع له حالتين. الحالة الأولى أن يكون الأذان حيا مباشرا يؤذن فيه المؤذن، وإنما هذه المذياع إنما هو ناقل للصوت الحقيقي الذي يؤذن فيه المؤذن للوقت، فإذا ردد خلفه في هذه الحالة فإنه قد وافق السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. أما إذا كان هذا الأذان حكاية للصوت وليس أذانا حقيقيا، أو كان هذا الأذان أذانا لا يتعلق بالوقت، فإن مثل هذا الأذان لا يشرع الترداد خلفه لأنه ليس أذانا حقيقيا وإنما هو حكاية صوت، وإذا كان حكاية صوت فإنه لا تترتب عليه الأحكام الشرعية المتعلقة بالأذان. وإذلك أحيانا يسمع الإنسان يعني مع تطور وسائل التواصل والمذياع وانتشار المذياع والتلفاز يسمع الأذان في الدول المجاورة أو حتى في المناطق المجاورة، ولا يكون هذا في الوقت كان يؤذن للفجر، فهو لأنه ليس أذانا شرعيا تترتب عليه الأحكام الشرعية المتعلقة بحل الصلاة والسعي للجماعة. إذن يفرق بين الأذان الحي المباشر الذي يؤذن فيه المؤذن لدخول الوقت، وبين حكاية صوت المؤذن. فإذا كان أذانا حقيقيا أذن فيه المؤذن وإنما هذه الأجهزة تنقل الصوت فهذا يردد خلفه لأنه أذان دخول الوقت، أما حكاية الصوت فإنه لا تترتب عليه الأحكام الشرعية المتعلقة بالأذان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أنه علي يقول مبلغ من المال رسوم، يقول وجدت يقول شخص يقرضني هذا المبلغ لكن يطلب مني فائدة، فهل هذا جائز؟
هذا هو عين ربا الجاهلية الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه ربنا جل وعلا في كتابه، فموجب القرض كما قال العلماء رد مثله، فإذا شرطت فيه الزيادة فإن هذه الزيادة المشروطة هي الربا. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا شأنه عظيم وهو ذنب من أكبر كبائر الذنوب، إذن فلا يجوز لك القبول بمثل هذا الشرط أو اقتراض القرض إذا كان هذا مشروطا في القرض ويترتب عليه زيادة على القرض، لأن القرض مبناه على رد المثل وهو منيون على إحسان المقرض للمقترض. وأما أخذ الزيادة فإنها من الربا الصريح الذي حرم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ في بعض الأحيان لا أستيقظ لصلاة الفجر، ويقول أصليها في المنزل، فيقول هل أبدأ بتحية هل أبدأ يقول براتبة الفجر القبلية أم أصلي الفريضة أولا؟
من فاتته صلاة الفجر واستيقظ فإن أول عمل يقوم به بعد أن يستيقظ هو أداء هذه الصلاة، ولكن هل يبدأ أولا بالفريضة أو أولا يبدأ بالنافلة؟ الصحيح أنه يبدأ بالنافلة قبل الفريضة.
نأخذ فاصل هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. جزاك الله خير. نعم معادل تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا معادل.
الله يخليك. زاد فضلك. عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
سؤالي الأول، أنا لما لو دخلت صلاة المغرب وكان لسه هو ما قامش الصلاة، كنت بصلي تحية المسجد، صليت أول ركعة وتاني ركعة جيت أصليها لقيته بيقيم الصلاة، رحت قايلة التحيات بسرعة ورحت مسلمة وبدأت معاه أصلي المغرب، أشوف ده صح ولا غلط؟ الله أعلم.
بس عفوا أختي، أنت حاضرة الصلاة في المسجد أو في البيت تسمعين؟
لا أنا دخلت المسجد. طبيعي إحنا ما بنخش المسجد بنصلي تحية المسجد ركعتين، كان لسه ما قامش الصلاة.
نعم. أنت في الركعة الأولى.
أنا في الركعة الأولى من تحية المسجد.
نعم.
هو رح قام الصلاة، رحت مخلصة الركعة الأولى ومسلمة وبدأت معاه صلاة المغرب.
نعم.
دي حاجة.
يعني ركعة واحدة صليتي فقط؟
صليت تحية المسجد ركعة واحدة.
نعم. إن شاء الله.
عشان ألحق صلاة المغرب
إن شاء الله. السؤال الثاني يا معادل.
السؤال الثاني، لما إحنا بنسجد سجدة اللي هي اللي تحت بنقول سبحان رب الأعلى في الأرض.
نعم.
أنا لما صليت بعد ما خلصت صلاة خلص بقيت ناسية أن أنا صليت سجدتين ولا سجدة واحدة، بس خلصت الصلاة وعملت سجدة السهو في آخر الصلاة بعد ما سلمت.
نعم.
وأنا مش متأكدة إذا كنت أنا صليت السجدتين اللي هو بنقول سبحان رب الأعلى وبنقول اللهم اغفر لي ولوالدي وبنسجد تاني.
ممكن تعيدين مرة ثانية؟
الشك متى حصل معادل؟
بعد ما صليت خلصت وسلمت.
بعد الانتهاء من الصلاة.
بعد الانتهاء من الصلاة، بس رحت مصلية السهو
وسجدت للسهو.
سجدت للسهو.
نعم.
لأني ما كنتش متأكدة إذا كنت ناسية أو أكيد.
نعم نعم نعم.
دي حاجة.
السؤال الثالث أم عادة؟
السؤال الثالث خلاص بقى خلي مرة تانية.
زين عفواً عفواً، بالنسبة للسؤال الأول.
نعم.
أنت صليتي ركعة واحدة لما وأنت في الركعة لحظة عفواً صليتي تحية المسجد الركعة الأولى، فلما أقيمت الصلاة تشهدتي وسلمتي؟
أيوة كملت التشهد.
ها كملت التشهد بس ركعة واحدة.
لأن سمعته بيقيم الصلاة خلاص، فأنا بسرعة رحت مكملة التشهد ورحت مسلمة وبدأت مع الشيخ الإمام صلاة المغرب.
إن شاء الله.
أيوة جزاك
الله. الله خير معاد تسمع إن شاء الله.
شكرا أوي.
الله يبارك فيك. الله خير. بسلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسلطان. الله يبارك فيك بسلطان.
الشيخ إن شاء الله بخير.
الله يحييك سلم.
الله يرضى عليك. يا أخي سؤال من يومين، سبحان الله ما سعفني الوقت إني أنا أسمع لي إجابة.
السؤال
في عاد لا في مباشرة ولا في عاد، هي سؤال في المعاملات. هي شركات جديدة هي تقسط لك يعني عن طريق أربع دفعات، بس في غرامة اسمها غرامة تأخير، يعني إذا تأخرت القسط واحد في غرامة مبلغ محدد تدفعه. بس بغير ما عليك أمر الشيخ لو يقدر يجاوبني الحين، شو شرعية التعامل مع هاي الشركات؟
زين هذه الشركات تابعة للبنوك الإسلامية؟
لا ما في، مش تابعة لبنك، هي شركة مستقلة يعني بحد ذاتها.
نعم.
يعني هي تمويلية
تشتري السلعة وتقسط السلعة
لأربع أقساط. دفعة أول شيء مقدمة، أول ما تأخذ السلعة تدفع دفعة مقدمة، يتم من ثلاث. في أي تأخير للثلاث الباجيات تدفع غرامة تأخير.
غرامة تأخير إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان، تسمع إن شاء الله.
تفضل
إن شاء الله، إن شاء الله تسمع إن شاء الله الجواب. الله يبارك فيك. نعم، نبدأ في الشيخ سؤال بسلطان بالنسبة لهذه الشركات. يقول إذا اشترى سلعة معينة من ما ذكر الشيخ، شركة تقسط له المبلغ على أربع دفعات، لكن يقول عندهم في حال تأخر في قسط من هذه الأقساط فتأتيه غرامة تأخير.
الحمد لله، هذه الشركات التي تشترط في حال تأخر سداد الأقساط تشترط مبلغا معينا غرامة للتأخير، هذه الغرامة هي الربا، وهذا محل اتفاق بين العلماء على أن هذا الشرط شرط ربوي محرم، لا يجوز أن يؤخذ أي مبلغ إضافي لقاء هذا القرض أو هذه المعاملة التي تعاملت بها معهم. أما إذا كان هذا القرض عند مصرف أو بنك، هذه الخدمة عند مصرف أو بنك إسلامي، وشرط هذا الشرط غرامة التأخير، ولكن لا ينتفع البنك بهذه الأموال التي أخذت غرامة وإنما تصرف في الفقراء والمساكين، فهذه محل خلاف بين العلماء، فذلك نفرق بين الحالتين. الحالة الأولى أن تكون هذه الغرامة التي أخذت لقاء هذا التقسيط، أن تكون هذه الغرامة التي أخذت لقاء هذا التقسيط ينتفع بها هذا المقرض، فهذه معاملة ربوية وعقد ربوي. الصحيح أنه لا يجوز التعامل مع مثل هذه الشركات التي تشترط مثل هذا الشرط. الحالة الثانية أن يوجد هذا الشرط غرامة التأخير، ولكن لا ينتفع الجهة التي تمول، لا تنتفع بالغرامة، وإنما هذه الغرامة من باب الإلزام والعقوبة حتى يلتزم ببقية الأقساط، فهذه محل خلاف بين العلماء في مشروعيتها وجوازها، وأكثر العلماء على المنع منها، وأنها داخلة من ضمن المعاملات المحرمة. لكن هناك من العلماء من يجيزها إذا كانت الجهة لا تنتفع من هذه الغرامة. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال معادل فضيلة الشيخ، يقول دخلت للمسجد تصلي المغرب، تقول بدأت في صلاة تحية المسجد، صلت ركعة واحدة، ثم قام الإمام للصلاة، تقول تشهدت وسلمت، وبعد يعني الركعة الأولى صلت ركعة واحدة وتشهدت وسلمت ودخلت مع الإمام في صلاة المغرب.
من كان يصلي النافلة وتحية المسجد وقيمة الصلاة فله في ذلك حالتين. الحالة الأولى أن يكون في الركعة الثانية ويكون قد أوشك على نهاية صلاته، فإنه يتخفف ويسلم ويتم صلاته متخففا ويدخل مع الإمام. أما إذا أقيمت الصلاة في أول صلاته أو مع الركعة الأولى، فإنه في هذه الحال والله أعلم يقطع هذه الصلاة ولا يتمها. أما ما صنعته هي من أنها تشهدت وسلمت، فهذا خطأ منها، لأن تحية المسجد لا تكون ركعة واحدة، وإنما تكون ركعتين، الصلوات النهارية ركعتين، وهي ليست صلاة وتر حتى تصلي ركعة واحدة. إذن فهي أخطأت في كونها تشهدت وسلمت من ركعة واحدة في تحية المسجد، ومثل هذه الصلاة لا جنس لها، ليست صلاة توافق السنة لا في عددها ولا في صفتها، فهي أخطأت. وكان الذي ينبغي عليها أنها إذا أقيمت الصلاة وهي لم تستطيع إكمال الصلاة فإنها تنصرف من صلاتها. وبعض العلماء يقول أن تسلم تسليمة عن اليمين وعن الشمال وتخرج من صلاتها بالتسليم. على كل في مثل هذه الحالة فإنها تقطع صلاتها من غير سلام أو تسلم عن اليمين وعن الشمال وتنهي صلاتها. أما أنها تتم الصلاة من ركعة واحدة بتشهد وسلام فهذه الصلاة ليس لها جنس في صلاة نهارية، وخصوصا إذا كانت تحية المسجد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. تقول أنها بعد الصلاة أتها يعني شك هل سجدت سجدة واحدة أو سجدتين، فتقول أنها سجدت للسهو بعد الصلاة.
العلماء عندهم قاعدة في قضية الشك الذي يكون بعد الصلاة. القاعدة تقول لا عبرة بالشك بعد الفراغ من الصلاة. إذا سلمت وقبل السلام، لما سلمت وأنت متيقنة وطرأ عليك الشك بعد فراغك من الصلاة، فإن هذا الشك لا اعتبار له في الشريعة ولا يلتفت إليه، خصوصا إذا كان مثل هذه الأمور. أنا سجدت السجدة أو سجدتين، فمثل هذه الأمور قل أن يقع فيها السهو وقل أن يقع فيها الخطأ، فلذلك لا تلتفت إلى مثل هذا السهو الذي يكون بعد الصلاة. وكونها سجدت السجدتين السهو بعد الصلاة فهذا السجود ليس بصحيح وليس في محله، لو كان هناك شك أصلا، لو كان هناك فعلا شك في أثناء الصلاة. إذ أن ترك السجود في الصلاة لا يجبر بالسهو وإنما يجبر بالإتيان به. فإذا تأكدت أنك لم تأتي بالسجود فإنك وأنت جالسة تسجدين وتتشهدين ثم بعد ذلك تسجدين للسهو ثم تسلمين. هذه الطريقة الصحيحة لو كان السجود، لو كان السهو حصل فعلا في الصلاة وتيقنت ذلك، أو شككت وأنت في الصلاة أنك لم تسجدي، فهذا هو التصرف الصحيح. أما أنك يقع منك السهو في السجود والسجود ركن في الصلاة فلا يجبر بمجرد التشهد، فلا بد من الاتيان به. المهم الذي يهم الأخت السائلة في ذلك أنها قد وقع منها الشك بعد الفراغ من الصلاة، والشك بعد الفراغ من الصلاة أو الشك بعد الفراغ من العبادة لا اعتبار له، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فضيلة الشيخ للسؤال الرسالة النصية القصيرة. فضيلة الشيخ ذكرتم شيء من الإجابة على سؤال الأخ الذي سأل عن هل يبدأ براتبة الفجر أو يبدأ بالفريضة إذا فاتت.
نعم، إذا استيقظ المرء من نومه وقد فاتته صلاة الجماعة فإنه يبدأ أولا بصلاة الراتبة والسنة، سنة الفجر، ثم بعد ذلك يشرع في صلاة الفريضة. وقد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أن نام عليه الصلاة والسلام عن الصلاة ونام كذلك أيضا. إذن من استيقظ فإنه أول يبدأ بصلاة السنة، وهي من أعظم الرواتب والنوافل. وقد قال صلى الله عليه وقد قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ركعتين الفجر والوتر لا في حضر ولا سفر، وقال عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. فإذا تبدأ أولا براتبة الفجر ثم بعد ذلك تصلي الفريضة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يجب رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة فقط؟ يقول ندعو ويقول حتى نحن في طريقنا للمسجد.
رفع اليدين في الدعاء من جملة السنن التي تسن في الدعاء، فالدعاء المستجاب له أسباب، ومن أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خاويتين صفرا. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء، ولكن لابد أن يكون الموقف يتناسب مع رفع اليدين، فرفع اليدين يكون عند الوقوف وعند الجلوس، أما وأنت تسير وأنت تتحرك فإن هذا لا يتناسب مع رفع اليدين. فإذا كنت ذاهب إلى المسجد فإنك تذكر الله وتدعو من غير أن ترفع يديك، لأن مثل هذا الموقف لا يتناسب معه رفع اليدين. إذا كنت واقفا أو جالسا فهنا تستقبل القبلة وترفع يديك بالدعاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، ومن الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.